الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حد السرقة ونصابها. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن جحفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. ذكرنا أيها الأخوة الدرس الماضي في مسألة شروط المعتبرة في السارق حتى يقام عليه حد السرقة، أو الصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يقام عليه حد السرقة وهو القطع. قلنا أولا أن يكون السارق بالغا عاقلا، ثانيا الاختيار، ثالثا ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع. وذكرنا مثلا سرقة الأب من الابن، سرقة الابن من الأب، سرقة أحد الزوجين من بعضهما البعض، سرقة الأقارب ذوي الأرحام من بعضهم، هل هناك قطع أو لا؟ لو أب سرق مال ابنه هل تقطع يده؟ ابن سرق مال أبي هل تقطع يده أو لا؟ ذكرنا تفصيل هذه المسائل في الدرس السابق. الآن الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق، اللي هو هنا موضوع الباب حد السرقة ونصابها. قالوا الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق حتى يقام حد السرقة: أولا أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه ويحل أخذ العوض عنه. أن يكون المال المسروق مما يتمول ويملك ويحل أخذ العوض عنه، فلا قطع على من سرق الخمر أو سرق الخنزير حتى لو كان المالك لهما ذميا. يعني واحد ذمي نصراني أو يهودي مثلا، نصراني يشرب الخمر، فجاء آخر فسرق الخمر، سرق خمره، فهذا لا تقطع يده. وليس المعنى أنه يجب أن يسرق خمره أو يحل أن يسرق خمره، يعني ولو سرقه ليشربه كذلك فإنه لا تقطع يده، لأنه سرق شيئا مما لا يتمول ولا يتملك شرعا ولا يحل بيعه ولا يحل أخذ العوض عنه. كذلك الخنزير، لأن الله تعالى حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي. كذلك قالوا لا قطع على سارق أدوات له مثل العود والمزمار، واحد سرق عودا أو سرق مزمارا مثلا، فهذا لا تقطع يده. لما؟ قالوا لأنها آلات لا يجوز استعمالها، لا يجوز، بل حتى الذين يبيحون استعمالها هم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد السارق. يعني حتى الذي يقول هي حلال على فرض مثل ابن حزم، قالوا حتى الذي يسرقها لا تقطع يده لوجود شبهة، والشبهات تسقط الحدود. إذن قالوا أولا أن يكون مما يتمول، المال المسروق مما يملك مما يحل بيعه حتى يكون القطع، وإلا لا يكون القطع. فمن سرق خمرا، سرق خنزيرا، سرق كذا، يعني سرق خنزير لينتفع به أيضا، لكن حرام سرقته، لكن لا تقطع يده، لا تقطع يده. سرق آلة لهو سرقها حرام، لكن لا تقطع يده في سرقة آلات الله. الشرط أن يكون مما يتمول ويملك. ثانيا قالوا بلوغ النصاب في السرقة، النصاب. وهنا الفقهاء يقولون اشتراط النصاب، حتى اللي بعرفش الفقه يعني أو كتب الفقه، فبيجي باب السرقة قال اشتراط النصاب بكسر النون وفتح الصاد، ايش بقراء اشتراط النصاب، يعني نسارق نصاب يعني، لا النصاب يعني الحد، ان يبلغ المال المسروق، ان يبلغ الشيء المسروق قيمة او عددا من القيمة، قيمة معينة فما فوق، اقل من تلك القيمة لا قطع فيها. وهذا الذي قلناه اللي هو انواع السرقة، منها ما يوجب التعزير يعني عقوبة دون الحد غير الحد، اللي هي السجن، الضرب، الجلد، لكن الحد بشروط معينة. فمن الشروط بلوغ النصاب، ألا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار. طبعا هذا قول الأئمة الأربعة، هناك مذهب أهل الظاهر، كذلك الخوارج، وكذلك قبل ذلك الحسن البصري لم يشترط النصاب، قالوا من سرق شيئا كثيرا أو قليلا تقطع يده، قل أو كثر. الجمهور جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة قالوا يشترط النصاب في المال المسروق حتى تقطع اليد، والنصاب في المال المسروق الذي تقطع به اليد ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها، ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها، لأحاديث الباب التي معنا، حديث عائشة رضي الله عنها تقطع اليد في ربع دينار، لا تقطع يد السارق فيما دون المجن. قيل للترس يعني، قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قال ربع دينار، ربع دينار، فهذا المعنى ربع دينار فما فوق، ما قيمته ربع دينار، اشتراط النصاب. إذا كان قد سرق أقل من قيمة ربع دينار لا تقطع يده، والمقصود بربع دينار يعني ربع دينار ذهب، ودينار الذهب كما كررنا مرارا 4 جرامات وربع، جرام دينار الذهب 4 جرامات وربع من الذهب الخالص، فيكون ربع الدينار قرابة جرام ذهب أو ما يعادله. تسأل الذهب الخالص، ذهب 24 قيمة الجرام كم؟ 30 دينار مثلا أردني، هذا هو نصاب القطع، ما دون ذلك لا يوجب القطع، لا يوجب القطع، في تعزير في عقوبة أخرى لكن ما في قطع يد، ما في قطع يد. يعني واحد سرق ما قيمته الآن 10 دنانير أردنية لا قطع عليه، يعاقب بعقوبة أخرى، يجلد، يضرب، يسجن، لا قطع. لكن سرق ما قيمته 50 دينار أردني، لأن هذا أكثر من ربع دينار ذهب، 100 دينار أردني هذا أكثر من ربع دينار ذهب، فهذا هو الحد الشرعي. إذن أن يكون قد بلغ النصاب المحدد في الشرع لكي يقام عليه حد السرقة، ألا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار ذهب، عن ربع دينار ألا يقل، فإذا قل فلا قطع، إذا قل فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في أقل من ربع دينار، قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. طبعا الذين قالوا إن القطع في القليل والكثير يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، قالوا هذا نص البيضة. الآن بيضة الدجاجة كم قيمتها؟ لا شك أقل من ربع دينار ذهب على مر التاريخ، على مر التاريخ، روح اشترك بيض الدجاجة الآن 10 قروش 20 قرش، هذه تساوي ربع دينار ذهب، أقل بكثير من ربع دينار ذهب، قلنا يعني ربع دينار ذهب يعني قرابة 30 دينار أردني. طيب الآن 30 دينار أردني بتجيب لك فيهن 15 كرتون بيض يعني تقريبا. طيب هذا سرق بيضة فقطعت يده، فعلى هذا استدل يعني الحسن البصري وأهل الظاهر قالوا الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، البيضة، والبيضة لا شك أقل من ربع دينار ذهب. اسمعوا ماذا قال أهل الحديث في هذا المعنى، يعني الجمهور الذين قالوا باشتراط النصاب. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم، يعني يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حبل، هل ممكن حبل صغير يعني هذا يساوي 30 دينار أردني؟ حبل. فقال: كيف يعني تقطع يده بحبل أو بيضة؟ قال الأعمش سليمان مهران يفسر، قال: هذا مش بيضة الدجاجة، لا، هذا بيض الحديد، في كان يبيعون حديد وفيه وله قيمة كثيرة فكانوا يسمونه بيضة، كانوا يسمونه بيضة، يعني قيمة كبيرة من الحديد تساوي أكثر من ربع دينار، أو هناك حبال طويلة وتساوي أكثر من ربع دينار ذهب. فهذا المقصود يسرق الحبل، هذا المقصود. وآخرون، وهؤلاء يعني استدلوا باستدلال أحسن يعني من تأويل الأعمش رحمه الله، أنه أول بيضة أنه بيضة الحديد أو الخوذة أو اللي هي الحبل الذي قال لا، قال يسرق البيضة فتقطع يده. قال أن المراد أن السارق يسرق القليل ثم يستدرجه الشيطان إلى الكثير ثم الأكثر فالأكثر حتى يصل إلى النهاية أن تقطع يده. فالنبي لما ذم السارق ماذا قال؟ لعن الله السارق يسرق البيضة. قال: فإذا سرق البيضة لن يتوقف عند سرقة بيضة، بيضة لا قطع فيها، بيضة الدجاجة لا قطع فيها لأن أقل من ربع دينار، فإذا سرق البيضة فإنه بعد ذلك سيسرق غيرها ويتهاون شيء فشيء إلى أن يسرق الشيء الذي يساوي أكثر من ربع دينار ذهب، ثم بعد ذلك تقطع يده، يعني سيزداد، سيرتقي في السرقة شيئا فشيئا. وقالوا أيضا، قال القرطبي: هذا الحديث خرج مخرج التحذير بالقليل من الكثير، بالقليل عن الكثير، يعني بده يحذر من الشيء القليل وإن كان أيضا يحذر من الشيء الكثير. قال كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. هنا هل يمكن لأحد أن يبني مسجدا كمفحص قطاة؟ ممكن واحد يبني مسجد، إيش يعني كمفحص قطاة؟ عش الطائر. هل يمكن لأحد أن يبني مسجدا بحجم عش الطائر؟ محال هذا، من سيصلي في هذا المسجد عش الطائر؟ من سيصلي فيه؟ يعني لا يسع طفل، لا يسع. كيف يعني مسجدا ولو كمفحص قطاة؟ قال: هذا من باب التقليل في بناء المسجد ولو كان صغيرا، هذا المعنى. فيقول التحذير أن هذا سيسرق بيضة، لكن سرق بيضة سيرتقي به الحال، أحذره من سرقة البيضة لأن هذا سيقطع يده في ذلك. فإذا هذا خرج مخرج التحذير، قول الجمهور والله أعلم أولى، وهو مسألة أن السرقة التي فيها قطع يد أنها ما بلغت ربع دينار ذهب فما فوق، فأما أقل من ذلك فلا قطع فيها. وهذا الذي أيضا قلنا نرد به شبهة من قال إن عمر قد أسقط الحد، أسقط الحدود عام الرمادة. أعجبني من رد فقال: يا أيها الإخوة، من سرق في عام الرمادة سرق ليأكل، ومن الذي يسرق ليأكل فيسرق أكثر من ربع دينار ذهب؟ من الذي، واحد من الناس عام مجاعة، واحد سرق مثلا سرق صاعا من قمح، صاعا من شعير، هذا ما بيساوي ربع دينار ذهب. سرق صاعا من قمح ليأكل، هذا لا يساوي. فلم يقم الحد عمر الخطاب لأن الناس عام مجاعة، وثم السرقة أقل من ربع دينار، ما قطع أيدي الناس لأنه سرق أقل من ربع دينار ذهب، ورجع الأمر إليه، يعاقب الناس ولا ما يعاقب؟ مجاعة. فلذلك ما عاقب الناس وقتها رضي الله عنه وأرضى. الآن هذا الشرط الثاني. إذا الشرط الأول في المال المسروق حتى يكون القطع أولا أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه. ثانيا ألا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب. ثالثا أن يكون في حرز، أن يكون في حرز، وهذا شرط مهم. والحرز الحصن المنيع، فشرط إقامة الحد على السارق القطع أن يخرج الشيء من الحرز، يعني من حصنه، من المكان المخبأ فيه، أن يخرجه. وذلك قلنا مثلا المختلس والمنتهب والغاصب مثلا، أو لا، كلهم لا يقام عليهم حد القطع، كل اللي فعلوه حرام صحيح، كل الذي فعلوه أمر محرم وأخذ أموال الناس الباطل، لكن لا يقام عليهم القطع، لأن شرط السرقة أن تكون خفية، خفية شرط حتى يكون قطع، أن يكون خفية، لأنه من أخذ خفية فيه ذنب أعظم ممن أخذ جهرة. يعني واحد أخذ انتهاب أو اختلس أو أخذ غصبا، والناس أمام الناس معروف، فلان أخذ من فلان 1000 دينار رغم أنفه، غصب منه، أخذ منه رغم أنفه، معروف هذا، فلذلك يرفع أمره وقد يطالب بها وقد يحصلها، وقد يكون من ينصره على ظالمه. لكن ذاك الذي يأخذ خلسة، ذاك الذي يأخذ خفية، هذا السرقة، لأنه يأخذ من حرز، يعني من مكان حصين، من مكان حصين، يعني من مكان مخبأ. أنت عندك حرز، عندك مثلا مال بتخبئه في البيت تغلق عليه، عندك ذهب مثلا، المرأة في ذهبها لا تجعله أمام الأولاد في مكان عام، لا، تخبئه كذلك، هذا الحرز، هذا المقصود أنه حرز. فالحرز المكان الذي يحفظ فيه المال. ومما لا شك أيها الإخوة أن الحرز، هذا الذي يسميه الفقهاء والشرط، هذا الشرط الجمهور، أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال والبلاد والأعراف عند الناس، هكذا قال الفقهاء. الحرز يعني تحصين المال. فمثلا ذكروا في الحديث، ذكرنا هذا، أن من سرق الشاة من المرعى فإنه لا تقطع يده، من سرقها من المراح تقطع يده. لما؟ لأنه إذا سرقها من المراح، المراح يعني المراح المكان الذي تبيت فيه مثل الحظيرة يعني، فهذا تقطع يده. لماذا؟ لأنه بالنسبة للراعي هذا حرزه، هذا المكان الذي وضع فيه، لكن لما يجعل هذه الشياه ترعى مكان رعي عام، هذا ليس حرزا. فمن أخذ تلك الشاة سارق صحيح، لكن لا تقطع يده، آثم صحيح، لا تقطع يده، إن أمسك عوقب، لكن لا تقطع يده. شرط من الشروط أن يسرق من حرز، أن يسرق من مكان فيه حرز، حرز الإبل، حرز البقر، حرز الغنم، كل واحدة لها نوع من أنواع الحرز. قالوا حرز التبن في مكان تبييته، واحد سرق تبنا، حرز الخشب، دكان بائع الخشب، قالوا حرز المتاع على الدابة، قال حرزه الدابة، المكان الحصين الذي جعل فيه الدابة، واحد حط في معاه سيارة، وضع مالا، وضع بضاعة، ووضع معدات في السيارة وأغلق عليها، هذا حرز، هذا حرز. قل شو والله الشرط الحرز يعني مغلق عليه في بيتي، لا، كل حرز بحسبه، فوضع في سيارتي وأغلق عليها، وجاء واحد فتح السيارة وسرق ما فيها من عدة، من متاع، من كذا، هذا سارق تقطع يده، لأنه سرق من ماذا؟ من حرز. المسجد حرز، قالوا مثلا واحد سرق من المسجد، طب كيف المسجد مش مغلق عليه؟ المسجد بذاته حرز، اجى واحد سرق سجادة من المسجد، المسجد حرز، ففي قطع يد. الدكاكين حرز أموال التجار، وهكذا. الإنسان أيها الإخوة المال في محفظته حرز، فذاك النشاة تقطع يده. أنت عندك الآن المال عندك في محفظة وداخل جيبك، هذا حرز، وضعت المال في جيبك، هذا حرز كذلك. الثوب إذا لبسته أو وضعته تحت رأسك مثلا، هذا حرز، أخذت شيئا ثوبا عباءة وضعت تحت رأسك مثلا نمت، هذا حرز. وعليها حديث صفوان رضي الله عنه، قالوا صفوان كان عنده رداء وأحرزه. يذكر عبد الله بن صفوان عن أبي أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ من تحت رأسه، يعني بده يسرق الرداء من تحت رأسه، هذا حرز، لأنه هذا بهذا المكان، لأنه لو أراد أن يجعل هذا الرداء في أي مكان لرماه وقال أنا أخذه، هذا ليس حرزا. لكن لما وضعه تحت رأسه، إذا أراد بوضعه تحت رأسه أن يحفظه، فذاك السارق أخذه من تحت رأسه فأمسكه صفوان بن أمية، فجاء بسارق النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، أمر النبي أن تقطع يده. فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فصدقت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: هلا قبل أن تأتيني، هلا قبل أن تأتيني، وقام على حد القطع. قال: أنا سامحت بالرداء، خلص صدقة، أنا ما ظني، أظن المثل أنه تقطع يده بالرداء. قال: هلا قبل أن تأتيني، يعني إذا رفع الحد للإمام ينبغي أن يقيمه، ولا يجوز أن يتأخر في إقامته، وليست المسألة موكل لأفراد الناس إنما للإمام، فرفع الأمر إليه. عفوت، هذه مسألة شخصية عندك، قبل أن تأتيني أعفو عنه، لكن رفع الحد للإمام، وهذا أقر بالسرقة فتقطع يده. فأمر النبي بيده أن تقطع فقطعت. وهذه يعني الخميصة أو الرداء كان ثمنه، في رواية كان ثمنه 30 درهما، 30 درهما كان ثمنه، يعني كان غاليا، 30 درهم أكثر من ربع دينار ذهب، فكان ثمنه 30 درهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق. فهنا هذا حرز، إذن كل حرز بحسبه في مسألة قطع اليد، كل حرز بحسبه، كل حرز بعرفه، بالعرف. ولذلك مثلا عندنا في سوق الخضار مثلا والفاكهة كذا، ممكن واحد يجعل بضاعته في وسط السوق، يجي سارق يسرقه، هذا حرز له، فتقطع يد السارق شرعا إذا سرق من هذا المكان، أصبح حرزا، أصبح مكانا له قد أحرز فيه ماله. إن الشارع كما قلنا حرز، الثوب هذا حرز، في بيتك واحد فتح الباب وأخذ، هذا حرز، أنت أحرزت المال. وهذا طبعا من حكمة الشرع، إنه السارق تعدى مكانا قد خبئ فيه الشيء أو أعد لحفظ الشيء، فتعدى على ذلك وأخذ منه. فالجمهور على اشتراط الحرز في السرقة، فقالوا أن يكون المال المسروق في حرز، فإن لم يكن في حرز فلا قطع. طبعا حرام كذلك، نفرق بين الحرام والقطع، حرام ويعاقب، لكن هل قطع؟ لا، إلا إذا كان في حرز. إذن في المال المسروق 3 شروط، قلنا أول شيء أن يكون مما يتمول ويملك، ثانيا أن يبلغ ألا يقل شيء المسروق عن ربع دينار، وثالثا أن يكون في حرز. طب كيف تثبت السرقة شرعا وكيف يكون القطع؟ الآن كيف تثبت السرقة شرعا، يعني كيف يثبت أنه فلان سارق، كيف؟ وثانيا كيف يكون القطع، يعني إلى أي حد يكون القطع؟ لأنه يا إخواني، واختم بهذا، الذي يأخذ الآية من القرآن فقط لا يدخل، لا يستطيع أن يفهم الفقه الإسلامي إلا بالاستعانة بالسنة. الدين قرآن وسنة، اللي بيقول لك بدنا قرآن، طب يلا طبق، والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، بسم الله، يلا اللي بيسرق، اللي بيسرق دينار أردني تقطع يده، هيك مفهوم الآية ظاهرة، هكذا ظاهر الآية. اللي بيسرق كتاب قيمة نصف دينار مثلا تقطع يده، اللي بيسرق ورقة تقطع يده، نص الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا اللي بيسرق قلم تقطع يده، لكن هل هذا صحيح؟ تقطع يد اللي بيسرق قلم؟ لا، لأنه قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال هذا نص عام خصصته السنة. اللي بيقول لك ما بدنا سنة، بيقول طيب هذا خصصته السنة، تقطع يد أي سارق. الثانية فاقطعوا أيديهما، سترى كيف أن الشرع خصص القطع. طيب كل هذه من هنا إلى هنا يد، إلى أين تقطع اليد؟ هنا إلى هنا إلى عند العضد، إلى أين؟ إلى عند الكتف، عند المرفق، إلى أين تقطع اليد؟ إلى أين؟ السنة وضحت هذا، يعني كل هذا يسمى يد كلها. والسارق والسارق اقطعوا أيديهم، يؤتى بالسارق تقطع من هنا ولا تقطع من هنا ولا تقطع من هنا. ما نستطع نفهم من خلال القرآن إلا تدلنا الأحاديث أين قطع يد السارق، إلى أين؟ إلى أين؟ الأحاديث تدلك. طب لو سرق مرة ثانية وثالثة، طب أي يد تقطع؟ طبعا اليمين ولا اليسار؟ قطع اليد السارق اليمنى أو اليسرى؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هكذا الآية. طب أي يد تقطع، اليسرى أو اليمنى؟ السنة وضحت هذا. إذا سرق مرة ثانية وثالثة، طب رابعة ماذا يفعل به؟ قطعت يد اليمنى يد اليسرى؟ هذا كل التفصيلات يا أخواني في السنة المطهرة، هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانه.